بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقيم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا سهل سهلا. لا يزال الكلام موصولا على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا يزال الكلام موصولا على الأحاديث التي ذكرها في كتاب الصلاة وفي باب الجامع من كتاب الصلاة الذي اشتمل على أحاديث متفرقة في أحكام أيضا متفرقة. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. من نسي، مر معنا في كتاب السهو في باب السهو الكلام على النسيان وعلى السهو، وأيضا من هنا عام في كل ناس، لأن من ألفاظ العموم، والصلاة نكرة في سياق الشرط، في سياق الشرط من، تمام، فتعم كل صلاة، إلا أن العلماء حملوها على الصلاة المفروضة التي هي الفرائض الخمسة. قال: فليصلها، في الصحيحين بدون الضمير، فليصل، أو في البخاري بالأصح فليصل إذا ذكرها، يعني بحذف المفعول، بحذف المفعول الذي هو الضمير، إذا ذكرها. وهذا هو يعني حرف الشرط الذي يدل على أنه إنما تجب عليه متى ذكرها، فلا يخرج من النسيان إلا ب ما لكم أمام أحسنتم اللي قلتم بتذكر وخرجتم مما أريد إلا بذكرها أو الذكر. وهذا هو الفرق بين النسيان والذكر، وبين الغفلة والذكر. تجد كثيرين يستعملون هذا، ثمن الكبار يقول النسيان ضد الذكر، هذا غلط، ليس بصح، بل هو ضد الذكر. على كل حال، قال: لا كفارة لها إلا ذلك. أطال العلماء والشراح في هذا، سماها كفارة، ومما يقول إن هذا من باب التجوز على أساس أنه كفارة من جهة الضمان، أنه طلب بها، لا كفارة من جهة الإثم، لأنه لا إثم على الناس، الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لا كفارة لها إلا ذلك، إلا أن يؤديها إذا نسيها. فليصلها، الفاء هذه فاء تعقيب، أنه يلزمه أن يصليها في حال ذكرها. وإلى هذا المعنى ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم، وهو أن وقتها إذا ذكرها، وجاء هذا صريحا، فوقتها إذا ذكرها. ويرد على قول من قال بأنه يصلي الصلاة في وقت أختها، فإن كان نسي الظهر استذكرها المغرب فإنه يصليها في وقت الظهر، وهذا تأخير بدون حاجة، والواجب المسارعة فيها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليصليها إذا ذكرها. وفي الرواية الثانية قال: ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها. ذكر سببين: النوم والنسيان. وإذا أردنا إجمال ما يقع به ترك الصلاة، فإنه يرجع إلى ستة أسباب: النوم، النسيان، الإغماء، السكر، الجنون، العمد. العمد، هل تتصورون صورة أخرى؟ نظرت ما وجدت صورة تربو على هؤلاء الست فيما رأيت من كلام أهل العلم. النوم والنسيان يجب عليه القضاء بالإجماع وبهذا النص، فمن نام عن الصلاة أو نسيها وجب عليه أن يقضيها في هذا الوقت. الثاني الجنون، أو الثالث عفوا الجنون، لا نأخذ على الاتفاقيات، على الاتفاقات. الجنون فهذا لا قضاء عليه بعد عقله، يعني بعد إفاقته ورجوعه إلى عقله، لا قضاء عليه بالصلوات التي أدركها في حال جنونه. فلا يأتي وليه فيقول أنت ما صليت، لك مجنون 6 سنوات تعال صل. لا لا لا، هذا بالإجماع. السكر كان ينبغي أن يقدم على المجنون، يقضي بالاتفاق. عندنا 4 صور فيها اتفاقات، 3 بالقضاء وهي النوم والنسيان والسكر، يجب فيها القضاء. ولأن الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني حال كونكم سكارى.
اتفاق
على الإجماع. نعم الإجماع. الرابع له الجنون، قلنا لا يجب بالاتفاق. ما الذي بقي؟ الإغماء والعمد، وهذه من المعتركات في القضاء في الصلاة. فالإغماء فيه 3 مذاهب، والراجح منها أنه يقضي الصلاة التي في وقتها أغمي عليه قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة العصر يجب عليه القضاء. طبعا من أهل العلم من يقول يجب عليه قضاء يوم كامل، ومنهم من يقول يجب عليه قضاء مدة الإغماء، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم ومذهب مالك رحمه الله فيما يغلب على ظني أنه يقضي الصلاة الحالة إذا لم يخرج وقتها. ففرضنا أنه أغمي عليه قبل الزوال وأفاق بعد العصر، هل يقضي الظهر على هذا الوجه؟ لا لا يقضي، إنما يقضي الصلاة التي أفاق وهو في وقتها، لأن هذا هو الذي تدل عليه النصوص. ما سبب اختلافهم؟ التجاذب بين إلحاق المغمى عليه بالمجنون أو بالنائم. فمن قال بالنائم أوجب عليه القضاء مطلقا، من قال بالمجنون لم يوجب عليه القضاء مطلقا، وإنما أوجبنا عليه القضاء في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه أدركه عقله وهو في وقت هذه الصلاة، فهو أداء وليس قضاء، وإنما ذكر بباب التجاوز. ما الذي بقي؟ العمد. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي فيها معترك في باب القضاء، والأئمة 4 متفقون على أنه يجب عليه القضاء. ومثل هذا فيه مباحثات وأمور طويلة. طبعا المنقول عن الحميدي شيخ تلميذ الشافعي وبعض التابعين، وهو مذهب الظاهرية، اختاره بعض المعاصرين وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، أنه لا يقضي، وتركه لهذه الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها إثم لا يكفره القضاء، بل بعضهم قال بكفره، كما هو ظاهر اختيار الشيخ ابن باز، وهو وجه عند الحنابلة، وجه عند الحنابلة. طبعا لم نذكر الكافر الأصلي تصور صورة 7، وهو الكافر الأصلي هل يقضي ما فات عليه في حال كفره؟ لا، لأنه لا يصح منه الخطاب في مثل هذه الحالة. المتعمد الأئمة 4 على أنه يجب عليه القضاء. قد يقول إنسان كيف أوجبنا عليه القضاء مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النائم والناسي، فمن أين أدخلتم؟ يقال في مثل هذا الباب بقاعدة مش قاعدة يعني استدلال وجيه كررناه في هذه الدروس وصل العمدة ونذكره في كتب الفقه، وهو أن الذي جرت عليه سنن الشريعة ألا تذكر ما هو مقرر ومسلم أو ما هو معلوم عندهم. ولهذا كان الجماهير من الصحابة والتابعين وجماهير الأئمة على أنهم يقضي الصلاة، ولهم أدلة يطول الكلام عليها ومناقشتها، أنه يقضي الصلاة، وأنه إنما ذكر النائم والنسيان إخراجا لهم من العوارض التي يعذر بسببها تارك الصلاة. فقد يظن أنه يجب عليه، يعني أنه معذور في مثل هذا الباب، فلا يصلي فلا يقضي هذه. صورت من المسألة، صورت من الاستدلال قصدي، لا يقضي هذه الصلاة. فيظن الظان أو السامع أنه ما دام فاتته الصلاة وهو نائم أو ناسي تمام فإنه لا يقضيها، فأراد إخراجه. أما المتعمد فإنه لا حاجة لإخراجه، لأن المسلم به أنه أيضا كما هو عندهم في الصائم، وأن من ترك الصيام متعمدا وجب عليه قضاءه، حتى الذين يقولون بإيش؟ بعدم القضاء في مسألة الصلاة يحتاجون إلى تفريق في هذا الباب. وعلى كل حال هذه المسألة كما قلت لكم فيها لأنهم يقولون هذا أوقعها في غير وقتها. ومن أقوى ما يستدل به أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك من الصلاة ركعة قبل صلاة الفجر فل يصلي إليها أخرى، وكذلك في صلاة المغرب قبل غروبها. الصلاة التي وقعت في خارج الوقت هل تصح على هذا الوجه على هذا الاستدلال؟ لا تصح لأنها وقعت في غير وقتها مع أنه قد يكون تعمد. وأيضا من ما استدل به الجمهور ما جاء في بعض الروايات في غزوة الخندق أنهم ما صلى إلا بعدما غربت الشمس، لكن قد يقول الإنسان أنهم لم يتعمدوا تركها، ولا يتصور هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول فيه وجهة، لكنه أعاد على اشتغاله بالغزو وبالجهاد. وعلى كل حال أيضا قول الجمهور في احتياط حتى مع القول بكفر تاركها والحالة وأذنها. تفضل واضح.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب. قال عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فرضا ومعاذ فرض، لكن من قال بأنه لا يصح ابتداء المفترض بالمتنفل يقول الأمر محتمل، والجواب عنه مع ضعفه أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولأنه هذا الأمر وهذا الوجه فيه احتمال، ولا نسقط هذا الاحتمال بسبب أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مفترضا من أجل متنفلا من أجل أن يرجع ويصلي بقومه مفترضا وهم مفترضون. قال عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه ليصلي بهم، يعني فيصلي بهم تلك الصلاة يعني صلاة العشاء، فهم ينتظرونه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينتظرونه ولا يصلون حتى يصلي بهم هذه الصلاة. وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب الشافعي رحمه الله وهو أحظى هذه المذاهب الأربعة بهذا الحديث، فقال يصح أن يصلي المتنفل خلف المفترض خلف المتنفل، لأن هذا له صور كثيرة، متنفل خلف متنفل لا خلاف فيه، مفترض خلف مفترض لا خلاف فيه، مفترض خلف متنفل الخلاف فيه، متنفل خلف مفترض أيضا لا خلاف فيه كما يقع في كثير من الصلوات. تبقى الصورة هذه هي صورة ما إذا كان الإمام متنفلا يصلي نافلة والمأموم يصلي فرضا. فالجمهور من الأئمة وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا لا يصح ذلك، ولهم أجوبة على هذا الحديث، هم أجوبة على هذا الحديث ومناقشة. الشافعي رحمه الله ومعه طائفة من أئمة الحديث أيضا قالوا يصح لأن هذا الحديث صريحا في هذا الباب، ولا يقال أيضا مثل ما من الأجوبة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني أنهم يقولون ربما لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعيد في مقام التشريع، وهذه المسألة يعني مسألة شائكة. لا هذا في التطويل، هذا في التطويل لا أنه يصلي معه. ومع هذا أيضا جاءت هذه الرواية في بعض الأحاديث أنهم أخبروه عنه عليه الصلاة والسلام. الله المستعان.
الجمهور
صرف
عليه الحديث أنه معاذ تنفل
من ضمن أجوبتهم، أكثر الأجوبة التي ذكروها أن معاذا صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام متنفلا واحتفظ بالفرض ليصلي لأصحابه، ومنها أنه قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على هذا الحال، وكل هذا فيه ما فيه على كل حال. وأيضا هذا المذهب رواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه عامة مشايخنا رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا الحديث ايضا كما قلنا من الحديث المتفرقه في هذا الباب في هذا في جامع الباب كتاب الصلاه. قال انس رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر. مر معنا في الحديث في حديث سابق انه عليه الصلاه والسلام قال لهم: اذا اشتد الحر فامردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي قبله من انه عليه الصلاه والسلام امرهم ثم صلى بهم في شده الحر؟ جوابان: الجواب الاول ان يكون هذا متقدم ثم رخص لهم في الابراد، وهذا يدخل في باب النسخ، وفي احتمال، والقول بالنسخ من اشد الاحكام التي ينبغي ان يتوقف عندها الفقيه لا يتجاسر عليها. الامر الثاني ما اجاب به الحافظ ابن حجر في الفتح من ان هذا محمول على انهم صلوا في الابراد مع بقاء شده الحر حتى لا يخرج وقت الصلاه، كما نبهنا على هذا من قبل. يعني الجامع بين الحديثين، إذا احتجنا الجامع بين الحديثين في هذه السورة، الجواب الثاني أولى. وكما تعلمون أن بعض الأرض وخصوصا المدينة الذي يعرفها على العهد القديم، الحرة الشرقية الحرة الغربية، أماكن الصلاة تكون شديدة الحرارة ممسكة بشدة الحر. وتعرفون حتى في هذه البلاد أيضا العصر حتى ولو أبردت إلى قبل المغرب يظل الحر ممسكا بالأرض، لكن يراد تخفيف تخفيف شأن الصلاة
بالأسفار مثلا
أو كذا في الأسفار. وكان على ما تقدم معنا أنه الجمهور حملوه على الجماعة، والحنابلة حملوه حتى في حق المنفرد، مر معنا في الدرس الماضي. هنا قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يدل بمفهوم المخالفة أنه إذا استطاع لا يستعمل الثوب، وهذا اتفاق من أهل العلم على أن المصلي يجب عليه أن يباشر بجبهته موضع سجوده، وإنما يفعل مثل هذا في حال عدم الاستطاعة وهي شدة الحر. وهذا القول من أنس رضي الله عنه يدل على ما يسمى بالخروج عن الأصل، يعني الأصل أنهم كانوا يباشرون مواضع السجود بجباههم كما يباشرونها بأيديهم. طيب، ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله بعد هذا، رغم الوجوب وتقول الأفضلية حق الاتفاق على الأفضلية، فذهب الجماهير من أهل العلم من المالكية والحنابلة والحنفية إلى أنه في شدة الحر ومع عدم الاستطاعة لا فرق في الثياب بين منفصل ومتصل، فإذا احتاج إلى أن يسجد على ثوبه على ثوب فإنه لا فرق عندهم بين أن يكون هذا الثوب منفصلا عنه تمام أو متصلا مثل ما هو لابسه أو كم ثوبه، لأن الأكمام كانت عندهم طويلة فيبسط هذا الثوب. الشافعي قال: لا، يفرق بين ما إذا كان الثوب متصلا وبين ما إذا كان منفصلا، هذا في حالة إيش؟ حالة عدم الاستطاعة، عدم القدرة على السجود. حتى أنه رحمه الله المشهور في مذهبه أبطل صلاة من لم يباشر بجبهته الأرض إذا كان مع عدم من لم يباشر بجبهته الأرض إذا كان مع القدرة إذا كان مستطيعا. هنا قال أنس: بسط أحدنا ثوبه. وعلى هذا فإنه من أهل العلم من قال وهم الجمهور مكروه إذا كان مع عدم إذا كان مع الاستطاعة أن يسجد على ثوبه مكروه. وإلى هذا ذهب شيخنا النجمي رحمه الله، اختار هذا القول رحم الله الجميع. من فوائد هذا الحديث أنه يعفى عن العمل اليسير في حال الصلاة إذا كان يحتاج إليه، ومنها أنه قد يكون الحر باقيا مع الإبراد كما تقدم في المسألة التي قبلها. واصل.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
هنا قال حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي هكذا في رواية الصحيحين لإثبات الياء يعني. وعلى هذا تكون لا هنا نافية نافية لأنها لم تعمل الجزم فتكون نافية ويكون النهي مضمن في النفي يكون النهي مضمنا في النفي. والعاتق ما بين الرقبة والكتف والكتف هذا العاتق عاتق الإنسان وله عاتقان وهذه المسألة صورتها ستر العاتقين في حال الصلاة وفيها ثلاثة أقوال كلها ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد. شرط وهو المشهور عند كثير منهم وواجب وسنة. إذا قلنا شرط فإنه لا يصحح صلاة من صلى بعاتقين مكشوفين، وإذا قلنا واجب تصح مع الإثم، وإذا قلنا سنة لا إثم عليه وصلاته صحيحة. والقول بالوجوب هو مذهب طائفة من أهل العلم وحكي عن الشافعي واختاره السبكي من أصحابه. وأما الكرماني فقد ادعى الإجماع على أنه مستحب وصلاة بكشف العاتقين مكروه، مستحب مكروه على عند الكرماني إجماعا. قد تعقبه الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح على حكاية هذا الإجماع وأن المسألة لا إجماع فيها، واحتاجوا إلى الصارف واحتجوا بحديث جابر من أنه صلى وثيابه على مشتب، صلى وهو مشتمل، والنبي عليه الصلاة والسلام رآه في أحاديث كثيرة ومناقشة. نعم آخر حديث.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. أوتي بقدر فيه خضرات فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر
نخرج منه خضرا
فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآها كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله تعالى باب الجامع من الأحاديث التي ذكرها في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة. ومضمن الحديثين وهما من حديث جابر رضي الله عنهما تنزيه المساجد وصيانتها من الأوساخ والأقذار والروائح الكريهة واحترام مقام الصلاة أمام الله جل وعلا بمثل هذه الروائح الكريهة ومراعاة حق الجماعة في عدم إيذائهم بهذه الروائح وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكل هذه علل في النهي عن هذا الفعل. وإذا ذكرت مثل هذا هذه العلل في الأحكام الشرعية فإن القاعدة والأصل عند الأصوليين أنها لا تدل على تحريم الفعل لأن مذكرون مثل هذه العلل فكأنه ذكرها. ومما يدل على عدم التحريم والذي هو قول عامة الأمة إلا ما غلط في نسبته عياض للظاهرية من القول بتحريم أكل الثوم والبصل مطلقا، وقد وهم القاضي عياض في هذا، وإنما الظاهرية قالوا بتحريم الأكل لهاتين يعني للبصل والثوم إذا كان سيشهد الصلاة في جماعة، أما أنهم يحرمونها مطلقا فهذا ليس بصحيح. وهذا ظهر كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى. إذن تصورنا الآن المسألة وهو أن هذا الحكم مكروه عند عامة العلماء بل حكي إجماعا أن يكون المسلم يقبل على الصلاة في الجماعة في المسجد ويأكل الثوم والبصل لهذه العلل التي ذكرت سابقا، وصلاته صحيحة عندهم خلافا للظاهرية، وهل هذا عذر؟ لأنهم ناقشوا مسألة فرضية صلاة الجماعة، فقالوا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له في هذا، هل هذا ترخيص؟ لا، سنناقش في هذا أن هذا ليس ترخيصا، وإنما هو حرمان، حرمان ومنع عن شهود فضل عظيم ب27 صلاة. وفي هذا تنبيه على أن المسلم إذا أراد أن يأكل مثل هذه الأشياء فإنه إما أن يميتها طبخا أو يأكلها بمسافة تسمح له بأن يترك بأن يذهب منه مثل هذه الرائحة، أو بأن يستخدم هذه الأشياء التي تذهب مثل هذه الرائحة. وفي هذا ما جاءت به الشريعة من رعاية وعناية بالمسلم وبصلاته وبحضوره للمساجد. وقوله هنا مسجدنا لا مفهوم للإضافة هنا، لأن بعض العلماء وهم قلة ونزر يسير فهموا أن هذا الحكم خاص بمسجد النبوي، وهذا ليس بصحيح، بل هو عام في كل المساجد يدخل فيها. وأيضا أؤكد على أن هذا الأمر في الصلاة وفي شهود الأماكن العامة وفي مجالس العلم ينبغي على المسلم أن يتحرى عدم ظهور شيء منه في مثل هذه الأشياء من الروائح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشتد عليه هذا الأمر، وأنتم تعرفون قصة المغافير مع حفصة وعائشة وسودة وزينب لما أكل عسلا، فاتفقنا على أن يقولنا نجد فيك رائحة مغافير جرست نحله العرفض كما قالوا، اتفقنا على هذا. حلف النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكون ذكر، وفي علل الحديث قالوا لأن كان أشد ما يجده النبي عليه الصلاة والسلام الرائحة، توجد منه رائحة. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.